على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم، وحييكم في نشرة خبرية مفصلة. أنا خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الوحدة الإسلامية هي الطريق الأمثل لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية. العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي. وإصابة ضابطي شرطة في انفجار وهجوم مسلح قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة. أسعد الله مساءكم بكل خير. والآن للتفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوحدة الإسلامية هي الطريق الأمثل لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية. رئيسي، وفي كلماته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران بدورته 37، اعتبر التركيز على الوحدة منهجا ومدرسة لحفظ مصالح العالم الإسلامي، مشيرا إلى محاربة الأعداء هذه المبادئ بهدف تفريق الأمة. وشدد الرئيس الإيراني على أن رؤية المسلمين المشتركة اليوم تتمثل بالصمود والمقاومة أمام الأعداء، وليس التطبيع والاستسلام. ومن المقرر أن تشهد مجريات المؤتمر إزاحة الستار عن مجموعة كتب تبحث بموضوع الوحدة الإسلامية. هنأ رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي الصين حكومة وشعبا باليوم الوطني لبلادهم خلال رسالة موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأعرب الرئيس الإيراني عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه برنامج التعاون الشامل الممتد على مدى 25 عاما بين إيران والصين. وأعرب السيد رئيسي في هذه الرسالة عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين في ظل الجهود المشتركة مزيدا من التطور في كافة المجالات الثنائية والإقليمية والدولية. دانت الجمهورية الإسلامية منح السلطات السويدية مجددا ترخيصا للمتطرف سلمان موميكا للإساءة إلى القرآن الكريم في مدينة مالمو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر مزاعم المسؤولين السويديين بمعارضتهم تدنيس المصحف الشريف إجراءات غير كافية، موضحا أن هذه الجريمة عمل يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. واستنكر كنعاني الحضور السلبي للشرطة السويدية في الأنشطة المحرضة على الكراهية وانتهاك حقوق وقيم أكثر من 2 مليار مسلم بالعالم. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران بشأن ضمان أمن الحدود. جاء ذلك بتصريحات لأحمديان لدى لقائه في طهران مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اعتبر من خلالها الاتفاقية ذات خارطة طريق مناسبة للقضاء على المكونات الإرهابية في البلدين والمنطقة. وفيما أشار أحمديان إلى توفر الإمكانيات الكبيرة للنهوض بمستوى العلاقات بين الجانبين، أكد الأعرجي على وجوب استغلال الفرص لتعميق الروابط بين العراق وإيران. وكان مستشار الأمن القومي العراقي قد وصل إلى طهران صباح اليوم. اقتحم العشرات من قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي. ودخلت شرطة الاحتلال الصهيوني باحات المسجد لتأمين المكان قبل اقتحام المستوطنين، فيما انتشر عناصرهم بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى لإعاقة وصول المصلين. وفي غزة أصيب صياد فلسطيني برصاص الكيان جنوب القطاع أثر اعتداء بحرية الاحتلال على مراكب الصيادين في بحر رفح. من جهة أخرى، تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين على كافة الأصعدة. ففي قطاع غزة أظهرت إحصاءات رسمية أن 80% من الأطفال يعانون من ضائقة نفسية بسبب العدوان والحصار المتواصل، في ظل تأكيدات من المختصين تشير إلى الصحة العقلية للأطفال القطاع أخذة في التدهور.
انتهى عدوان عام 2021 على غزة. وانشغل الجميع بقضاياه وهمومه، إلا أنه لم ينتهي عند والد الطفل مهند تيسير أبو عليان بعد إصابة ابنه بشظية من صاروخ استطلاع إسرائيلي لا يتعدى حجمها السنتيمتر الواحد، أقعدته في المشفى منذ عامين وتسببت له بالشلل الرباعي.
كنا طبعا بتسوق أنا وقال أغراض العيد، فدخلنا على محل فما فطنت إلا انفجار قوي هز المكان، بنظر حوالي لقيت ابني مرمي يعني على المكان. طبعا صوروا سي تي، تبين انه في وجود اصابة في الحبل الشوكي في الرقبة، في كسر في الفقرات، والاصابة هدأت الى شلل رباعي.
قصة الطفل مهند هي واحدة من الاف القصص التي تعكس حجم التغول الاسرائيلي واستهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، ولا يضع الاحتلال الإسرائيلي في اعتباره أي تخصصية لحماية الأطفال واحترام حقوقهم، بل يلاحظ أن هناك سياسة منظمة لانتهاك حقوق الأطفال وبنية مبيتة ومسبقة من قبل الجنود.
من الواضح أن سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم على الاستهداف المنظم للفلسطينيين ولا سيما الأطفال بالقتل المباشر ودون أي اعتبار أو احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني أو حتى لمعايير إطلاق النار داخل قوات الاحتلال نفسها.
وبفعل الحصار الإسرائيلي على غزة، أظهرت إحصاءات رسمية أن 80% من الأطفال يعانون من ضائقة نفسية، في ظل تأكيدات من المختصين تشير إلى أن الصحة العقلية لأطفال القطاع آخذة في التدهور.
بلا شك عندما يشاهد طفل زميله في الدراسة قد استشهد أو بتر قدمه أو يده أو كانت عنده إصابات بالغة، يؤثر على نفسيته، لأنه أكيد هذا المشهد اللي يراه أمام عينه لا يمكن أن يستطيع أن يتجاوزه في كبره.
ولا تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين على القتل فحسب، فهناك أشكال أخرى أكثر استخداما، أبرزها توقيفهم واحتجاز جثامين بعض الشهداء منهم واستخدامهم دروعا بشرية في اقتحامات بعض المناطق وغيرها من الانتهاكات.
أصيب ضابطا شرطة تركيان في هجوم شنه مسلحان صباح اليوم على أحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة غزالاي وسط العاصمة أنقرة، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث، وسارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الهجوم واتخاذ تدابير أمنية واسعة. قالت مصادر إعلامية نقلا عن وزير الداخلية التركي أن الهجوم نفذه مسلحان يستقلان مركبة، قام أحدهما بتفجير نفسه، وتمكنت قوات الأمن التركية بالتصدي للمسلح الثاني وإطلاق النار عليه. وأشارت المصادر إلى أن موقع الهجوم قريب من مقر البرلمان الذي يبدأ دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح بتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوما وإرسال للرئيس جو بايدن التوقيع لتتجنب البلاد إغلاقا حكوميا قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية. وأفادت مصادر إعلامية بأن المجلس أقر مشروع القانون بتأييد 88 عضوا مقابل 9 أصوات معارضة. وأوضحت أن مجلس الشيوخ تحرك سريعا وعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتمرير مشروع القانون قبل انتهاء المهلة، رغم أن الإجراءات عادة تستغرق أياما. من جهته قال الرئيس الأمريكي أن الأغلبية المجلسي النواب والشيوخ صوتوا لتجنب الإغلاق الحكومي، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأمريكيين حسب تعبيره. أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية بوصول أول بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لإقليم غرباغ اليوم المرة الأولى منذ 30 عاما. وأضافت أن البعثة الأممية وصلت في الصباح الباكر إلى مدينة خان كندي قادمة من مدينة أغدام. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13 عند 4:47 الكتاب الصوتي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:00 بعد الأخبار عند 5:10 يأتيكم برنامج أفول أمريكا. في الساعة 5:22 من أنوار البصيرة عند 5:36 تأتيكم شرفات زاهرة. من سيرة الصالحين برنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 5:48 عند 6:07 سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 6:19 عند 6:36 لآلئ ودرر. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:48. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي تأتيكم عند 7:13. نتمنى لكم أوقات مفيدة مع برامجنا في إذاعة طهران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. تسألون ما هو هذا الموضوع؟ سأقول لكم على الرحب والسعة يا أصدقاء. حسنا، موضوعنا هو الزهور تناديك بأن لا تقطفني. أخ 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 أخ، أنا أعرف أن هناك بعض الأطفال يقطفون الأزهار. طبعا أعلم أنهم يقطفونها لأنهم يحبونها، لكن يا أصدقائنا اليوم نريد أن نتحدث لكم بأن لماذا يجب أن لا نقطف الأزهار. ها؟ اليوم سوف أحدثكم عن الأطفال الذين عندما يذهبون إلى المتنزه يقطفون الزهور ويرمونها على الأرض. أنتم يا أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم طفلا يفعل ذلك؟ ها؟ هل كلمتموه؟ ماذا قلتم له؟ حسنا، أنا قد رأيته وكلمته وسوف أخبركم ماذا قلت له، لكن ليس الآن يا أصدقاء. لماذا؟ لأن لدينا حجورة. دعم يا أصدقاء، حجرتنا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي جسمه أسود وقلبه أبيض ورأسه أخضر؟ اليوم يا أصدقائنا حجرتنا سهلة جدا 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 جدا، فكروا بها جيدا وتستمعون إلى الجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نذهب إلى التمثيلية، إلى غابة الحيوانات يا أصدقاء، إلى كتكوتنا العزيز، إلى كتكوتنا المغرور. عنوان تمثيليتنا هو الكتكوت المغرور. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى هذه التمثيلية الجميلة.
صغار الحلوين، كان هناك كتكوت صغير اسمه سوسو، وبالرغم من صغر سنه إلا أنه كان يعاكس إخوته ولا يطيق البقاء في المنزل.
سوسو سوسو، إياك أن تخرج من المنزل.
بس 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 بس. لماذا يا أمي؟
إنك لو قمت بمشاكسة سائر الحيوانات فهي بالتأكيد سوف تؤذيك.
بس 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 بس. يا أمي، صحيح أني ما زلت كتكوتا صغيرا، ولكني لست ضعيفا، بل إني شجاع وجريء.
مشاكسة الآخرين لا تعني الشجاعة والبطولة، مفهوم يا سوسو؟ ها؟
ولكني سأثبت لك ذلك.
يا إلهي، يبدو أن الكلام لا ينفع مع سوسو.
أجل أحبتي، كلما كانت أم الكتكوت تنصحه بعدم مشاكسة الآخرين فلم ينفع، وذات يوم خرج الكتكوت من المنزل.
ويش 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 ويش. صحيح أنا صغير وضعيف، ولكن سأثبت لأمي أني شجاع وجريء. لأبدأ مع هذه الوزة الكبيرة.
أيها الكتكوت الصغير، ما بك؟ لما تمشي هكذا بتكبر؟
أنا اسمي سوسو ولا أخاف منك ولا من غيره.
اذهب أيها الصغير في طريقك.
يا إلهي، يا لها من جناح كبير، إذا فتحته فيمكنها أن ترفعني من الأرض كريشة. لأهرب منها، لأهرب. وداعا، يكفي أنني مشيت أمامها بغرور كي لا تشعر أني أخاف منها.
وصل سوسو طريقه أحبتي، وإذا بكلب في طريقه.
أيها الكلب، تنحى جالبا. أما ترى أن سوسو الكتكوت العظيم يمر من أمامك؟
أجل أجل، الحق معك. تفضل أيها الكتكوت العظيم، تفضل.
أنا لا 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 أخاف. هيا، حتى الكلب خاف مني. مرحى لك أيها الكتكوت العظيم، حقا فإنك عظيم. وش 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 وش. ها، من هذا الحيوان؟ وش 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 وش. ها، إنه الجمل. أجل، إنه الجمل. وش 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 وش. أيها الجمل، أنا الكتكوت العظيم، هل سمعت باسمي من قبل؟
لا، لم أسمع.
وش 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 وش. أنا الكتكوت العظيم، واسمي سوسو. لا أخاف منك ولا من غيرك.
حسنا، والآن ماذا تريد أيها الكتكوت العظيم؟
لا شيء، فقط اعلم أني لا أخاف أحدا.
الكتكوت العظيم.
ولماذا تضحك؟
الكتكوت العظيم.
لا أدري لما كان يضحك الجمل. المهم علم أني لا أخاف منك، وهذا يكفي.
نعم، سار الكتكوت مسرورا وهو فرح بجرأته وشجاعته، فكل الطيور والحيوانات التي قابلها انصرفت عنه ولم تؤذه، فلعلها خافت جرأته.
وش 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 وش. آه، لقد جعت كثيرا، لأبحث عن شيء أتناوله. أجل، العسل. ما ألذه، ما ألذه من عسل. لأدخل بيت النحل وآكل من العسل. وش 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 وش.
أيها الكتكوت الصغير، ماذا تعمل هنا في بيتنا؟ هيا اخرج بسرعة.
ماذا؟ أما تعرفني أيها النحل الصغير؟
لا 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 أعرفك. هيا اخرج من بيتنا.
أيها النحل الصغير، أنا، هذا أنا، أنا الكتكوت العظيم. الذي لا يخاف من أحد.
أنت دخلت بيتنا دون إذن منا وتقول لا تخاف. هيا خرج من بيتنا وإلا
لقد خافت الوزة مني وكذلك الكلب والجمل، وأنت النحل الصغير لا تخاف مني وتهددني. ها؟
يبدو أن الكلام لا ينفع معك، أخرج من بيتنا الآن. هيا أخرج.
أجل أحبتي، هجم عليه النحل الصغير ولسعه بإبرته في رأسه، فجرى الكتكوت مسرعا وهو يلاحقه حتى دخل المنزل وأغلق الباب على نفسه.
ما بك يا سوسو؟ لابد أن الحيوانات الكبيرة قد افزعتك. ها؟ ها يا سوسو؟
نعم يا أمي، لقد تحديت كل الكبار. ولكن هذا النحل الصغير عرفني قدر نفسي.
يا إلهي يا سوسو.
نعم أحبتي، علم الكتكوت الصغير أنه يجب ألا يغتر بنفسه مهما كان عظيما، فربما الشخص العظيم يذله من هو أضعف منه وأقل منه قدرا.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قالت الوردة إني الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العقار من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة. وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، فهو الأولى بشكري. أستقي كل جلالي من علي والحسين، راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي
قدري زاد قدري زاد قدري أغمر الناس بعطري
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم في فصل الصيف ذهبنا إلى المتنزه أنا وأمي وأبي وأختي سناء. استأذنا والدينا وذهبنا لنركب الأرجوحة ولعبة الزحلقة وغيرها. هناك شاهدنا طفلا صغيرا كان يقطف الزهور ويرميها على الأرض. اقتربت منه أختي سناء وقالت له: لا تقطفها يا عزيزي، فالجميع يستمتع بمنظر الزهور. فلم يسمع كلامه وقال لها: أوه، يوجد الكثير منها في المتنزه، لا يضر إن قطفت بعضها. ففكرنا بطريقة أخرى لإقناعه، لكن سوف أقولها لكم بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي،
نعم؟
شاهدت فيلما قبل قليل عن الأسود والنمور والدببة، وقال المذيع إنها حيوانات نسيت اسمها يا أبي.
هل قال إنها حيوانات مفترسة؟
نعم نعم، هو قال كذلك. فما هي الحيوانات المفترسة يا أبي؟
الحيوانات المفترسة يا ولدي هي الحيوانات التي تتغذى على لحوم الحيوانات، وحتى إنها قد تهاجم الإنسان إذا صادفها في طريقه.
وأين تعيش هذه الحيوانات يا أبي؟
تعيش في البراري والغابات وكذلك في الجبال.
وهل تعيش في المدن أيضا؟
لا لا يا بني، لا، إنها لا تعيش في المدن إلا في حدائق الحيوانات. أتذكر عندما ذهبنا إلى حديقة الحيوانات وشاهدنا الأسود والنمور والذئاب والضباع والدببة؟
ولماذا تقول إن الدببة حيوانات مفترسة يا أبي؟ وأنا أشاهدها في أفلام الكرتون حيوانات طيبة وصديقة للحيوانات الأخرى وللأطفال.
يا ولدي، أفلام الكرتون ليست حقيقية، فالدبابة تفترس الحيوانات الأصغر منها، وحتى إنها تهاجم البشر إذا اقترب منها وتحاول أن تأكله.
أحقا تقول يا أبي؟
أتذكر يا أحمد عندما ذهبنا إلى حديقة الحيوانات وحاولت الاقتراب من قفص الدبابة، وعندها رآك عامل الحديقة، أتذكر ماذا قال لك؟
نعم نعم يا أبي، تذكرت، قال لي لا تقترب من قفص الدببة، وروى لنا حادثة.
نعم، روى حادثة عن الطفل الذي اقترب من قفص الدببة، فمد الدب يده من بين القضبان وجذب الطفل من ملابسه وحاول أن يأكله، فأسرع العامل وخلص الولد من الدب.
الآن تذكرت كل شيء. أشكرك يا أبي لأنك ذكرتني، وشكرا على هذه المعلومات.
أحسنت أحسنت.
الحلوين، أخبرتكم أننا رأينا في المتنزه طفلا يقطف الزهور، وحاولت أختي سناء إقناعه بعدم قطفها فلم تفلح. وعندها اقتربت منه وتناولت وردة من الأرض وقربتها من أذني وقلت لسناء: تعالي يا سناء وتعالي واسمعي هذه الوردة ماذا تقول. إنها تقول: أرجوكم لا تقطفوني وتبعدوني عن أخواتي، لأنكم إذا قطفتموني سوف أموت. فاقترب مني الطفل وقال: حقا؟ قلت له: نعم، وهي تبكي لأنها ستموت. فاقترب من باقي الزهور وقال لها: لا تخافوا مني، لا تخافوا مني، فإني لن أقطفكم بعد اليوم. حلوين. نعود إلى حزورتنا، حزورتنا السهلة لهذا اليوم، حزورتنا التي تقول: ما هو الشيء الذي جسمه أسود وقلبه أبيض ورأسه أخضر؟ هل تريدون توضيحا لهذه الحزورة السهلة؟ لا لا لا، أنا آسفة جدا، رجاء لا تطلبوا مني التوضيح، لأن حزورتنا لهذا اليوم سهلة جدا 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 جدا. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي برضا عدنان. السلام عليكم رضا.
السلام عليكم
رضا. حتما أنت تذهب مع والديك أسرتك إلى الحدائق والبساتين؟
أقل أيام بالصيف نروح.
ماذا توجد في الحدائق؟
بالحدائق مرات نشوف زهور في اللون البنفسجي والحمراء.
عندما تشاهد هذه الزهور وهذه الورود تقطفها؟
لا، أنا ما أقطعها. أنا كنت صغير كنت أقطعها، سبب كنت صغير ما كنت ما أذكر، ما أحب أقطع الزهور.
نعم. الآن كيف؟
هسه أنا ما أحب أقطعها، بس مرات يجيبوا لي هذه الزهور المصنعة.
طيب، هذا شيء جميل. طيب، ما فائدة الأوراد والزهور؟
الزهور تفيدنا نسوي عسل وتعطي جمال في الطبيعة وريحة حلوة. هي نعم. من شكلها ومن صغرتها عندها قدرة كبيرة.
أحسن.
أنا أحب الزهريات.
أحسن. يعني أنت عندما تشاهد الزهور ماذا تشعر؟
وس أشوف الزهور أحس أني وكان بارد، أحس أني أمشي بالغيوم وأحس الغيوم ما تنتهي، أشعر راحة نفسية. مثلا أقعد جانب الورود، أتمدد بالحشيش، أنفس، أغمض عيوني، أسمع هدوء، صوت عصافير.
ما شاء الله. طيب، إذا رأيت أحد الأصدقاء يقطع الزهور الموجودة في الحدائق ماذا تقول له؟
أقول: لا تقطع الزهور، السبب حرام، السبب تقطعتهن الله يوم القيامة يحاسبك. والزهور حتى تفيدنا، تقطعتها بعد ما تفيد، بعد هي بعد كم دقيقة تموت، بعد مضى حديقي تغير بعد ما كلهم. قول لأصدقائي أزرع ولا تقطع.
أحسن رضا عدنان، شكرا جزيلا لك.
كما سمعتم، فإن الأطفال الذين يقطفون الزهور في المتنزهات يمكننا أن نقنعهم بعدم قطفها، ونستخدم عدة أساليب في إقناعهم حتى يكفوا عن قطفها. فعندما لم يقتنع ذاك الطفل بكلام سناء، كلمته أنا وأقنعته. وأنتم تعلمون جيدا يا أصدقاء بأن الزهور جميلة جدا، ونزرعها في البيت وفي الحديقة وفي المتنزهات لكي يستمتع الناس برؤية الزهور الجميلة. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
ما رأيك يا جدتي أن نبدأ فقرتنا بسرعة ولا ندع الأصدقاء ينتظرون أكثر؟
طيب طيب يا حبيبتي، إذا نبدأ بتحريك الدولاب الآن. وها هي كرة اليوم تسقط من الدولاب يا نرمي.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟
إنه حرف العين يا نرمي.
أها، حرف العين. حرف العين كالعسل والعنب.
نعم، أضيفي إلى ذلك كلمات مثل المزرعة، ثعبان، ملعقة، ومصنع وغيرها.
نعم، وماذا عن معلومتنا يا جدتي؟
معلوماتنا ستكون على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذا رائع، وهذا يعني سنستمع إلى معلومات عن أول أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم يا حفيدتي، إمامنا الأول يلقب بوليد الكعبة لأنه ولد داخل الكعبة الشريفة، وهذه ميزة يتميز بها الإمام علي عليه السلام لوحده.
نعم يا جدتي، لقد سمعت هذه القصة من أمي أيضا.
هل تعرفين يا نرمين؟
نعم يا جدتي.
أن الإمام علي عليه السلام يعرف بالعدالة في العالم؟
لا، لم أعرف هذا يا جدتي.
إنه عليه السلام يحمل الكثير من الصفات في شخصيته، منها العلم والحكمة والشجاعة والقدرة والرحمة والرأفة والمحبة للخلق. وكان عندما يحكم بالعدل، فصار الإمام أعدل رجل في تاريخ العالم مع الأنبياء عليهم السلام.
يا سلام على هذه الكلمات الجميلة يا جدتي.
وأما عن موقف الإمام مع الأيتام والفقراء، فكان عليه السلام يأتي لهم بالطعام ويوزعه عليهم في الليالي دون أن يعرفه أحد.
يا إلهي، إنه رائع يا جدتي.
نعم، فالإمام علي عليه السلام كان في الحرب فارسا شجاعا، وفي الحكم حاكما عادلا، وفي الأسرة والمجتمع أبا رؤوفا وحنونا. ما أروع هذا الإمام، وكم نحن بحاجة إلى أن نقتدي به في حياتنا.
نعم هذا صحيح، وشكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
لا تنسي يا نرمين أن تبحثي عن قصص أكثر حول حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأن فيها الكثير من الدروس والعبار.
إن شاء الله سأقوم بذلك يا جدتي.
أحسنتي أحسنتي أيتها الطيبة.
أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم، هل عرفتم حل الحجورة؟ حزورتنا السهلة جدا جدا جدا. ما هو الشيء الذي جسمه أسود، قلبه أبيض، رأسه أخضر؟ عرفت الإجابة، أحسنتم يا أصدقاء. أنتم أيضا تأكلون هذا الشيء، وإنه من النباتات. ولذيذ جدا. إنه الباذنجان يا أصدقاء، الباذنجان. الباذنجان جسمه أسود، قلبه أبيض، ورأسه أخضر. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
سلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا 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 تسليما حتى تنالوا جنة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، وكان منها ما يتضمن تحذير الخواص من طلب الرفاهية في الدنيا. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماذا يعني التحذير من الدنيا؟ يعني حفظ الناس من الانجذاب نحو المترفين والإيمان بهم، وتمييزهم بحيث تقل حدة مواجهة الناس لهم. وهذا النوع من الخطابات موجه للمؤمنين. أما في الخطاب المتوجه إلى عامة الناس فقليلا ما نجد مثل هذا النوع، ففي خطاب عامة الناس كثيرا ما يظهر: أيها الناس التفتوا إلى الله، إلى القبر، إلى القيامة، إلى أنفسكم، إلى الغد. فما هو هدف الإمام عليه السلام من هذا النوع الثاني من الخطاب؟ المقصود هو بناء الكادر، فهو عليه السلام يريد أن يصنع من المؤمنين كوادر ملائمة للمرحلة، ولهذا يحذرهم من الانجذاب نحو أقطاب القدرة والرفاهية الكاذبة، ويكرر ذكر النظام الحاكم خلافا للنوع الأول من الكلمات، كما يقول مثلا: وإن الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان. هنا نجد أن الإمام مباشرة بعد ذكر هيبة السلطان وقدرته يذكر وسوسة الشيطان، يريد بذلك أن يلفت وبكل صراحة النظر إلى حاكم ذلك الزمان ويضعه إلى جانب الشيطان. وفي تتمة كلامه جملة لافتة جدا، ولأنها مهمة جدا أنقلها، وهي تحكي عن مطلب ذكرته سابقا. يقول: لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق. تلك الهداية الموجودة الآن في المجتمع، فهذه الأحداث التي ترد على الإنسان في حياته في الليل والنهار في عصر القمع تمنع القلوب من تلك النية والتوجه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد. فالإمام السجاد عليه السلام يعظهم بنفس الأسلوب السابق: وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. فهو يحذرهم من مجالسة أهل المعاصي. من هم أهل المعاصي؟ أولئك الذين جذبوا لنظام عبد الملك الظالم. الآن حاولوا أن تتصوروا شخصية الإمام السجاد وأن تكونوا تصورا عنه عليه السلام. هل ما زال ذلك الإمام المظلوم الصامت المريض الذي لا شأن له بالحياة كما تصوره الروايات؟ كلا، فالإمام هو الذي كان يدعو مجموعة من المؤمنين والأصحاب ويحذرهم بهذه الصورة التي ذكرناها من التقرب إلى الظلمة ونسيان المجاهدة، ويمنعهم من الانحراف عن هذا الطريق، وكان يحفزهم ويشحنهم بالنشاط ويدفعهم من أجل أن يكون مؤثرين في إيجاد الحكومة الإسلامية. من جملة الأشياء التي أراها جلية وشديدة الأهمية في هذا القسم من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، تلك الكلمات التي يذكر فيها بتجارب أهل البيت عليهم السلام الماضية. ففي هذا القسم يشير الإمام عليه السلام إلى تلك الأيام التي مرت على الناس من قبل الحكام الجائرين مثل معاوية ويزيد ومروان، ووقائع مثل الحرة وعاشوراء وشهادة حجر بن عدي ورشيد الهجري وعشرات الحوادث المهمة والمعروفة والتي مرت على أتباع أهل البيت طيلة الأزمان الماضية واستقرت في أذهانهم. يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة، يقول عليه السلام: فقد لعمري استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغوات، أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن يطرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة، والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد.